هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء المبارك، وهذا هو الدرس 51 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو امتداد لما سبق أن أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في تخبط وضلال من حاد عن الكتاب والسنة وطلب الحق والمعرفة واليقين من غير سبيل الوحي المعصوم. وقد كان الحديث فيما سبق عن مثال حي ممن جرب هذه التجربة وسار هذا المسلك، ترك الإسلام وأهله بحثا عن الوصول إلى المعرفة، فلم يجد إلا الشك والحيرة والاضطراب، ثم تنقل من مدرسة إلى أخرى إلى أن عاد في آخر المطاف إلى الأصل والمنزل الأول والآخر، ألا وهو العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقل المصنف رحمه الله تعالى نصوصا للغزالي رحمه الله تعالى، وهو الذي خاض غمار هذه التجربة. ولا شك أن ليس رائم كمن سمع، من عاش الحدث ليس كمن سمع عنه دون معايشة له ومعرفة له في الحقيقة. وبين ذلك في كلامه رحمه الله تعالى، يقول: إنك لو سمعت هذا الكلام من محدث أو فقيه أو حشوي لا قيل إن الناس أعداء ما جهلوا، لكن خذ هذا الكلام من فاسمع هذا ممن خبر الكلام وممن عاشه حقيقة حتى عرف خباياه وزواياه التي لا يطلع عليها إلا من عاشرها وعاش فيها. أيها الأحبة، كنت في المجلس السابق ذكرت لكم نصا لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الذي يمثل ويلخص سبيل النجاة لمن أراد النجاة في هذا السبيل، وأعيد مرة أخرى هذا النص وأكرره لضبطه ومن أجل أن يكون بين أيدينا نبراسا نستضيء به في معرفة الحق وسلوكه. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، يقول ما نصه: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. وهذه المرحلة الأولى البحث عما جاء عن الله ورسوله في أي مسألة أو في أي فن من الفنون أو في أي موضوع من الموضوعات. المرحلة الثانية: ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. ثم المرحلة الثالثة قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه. قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه. وسبق الكلام على هذا التعليق عليه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. إلى ذلك الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى البحث عما جاء عن الله ورسوله والوقوف على معانيه وفهمه كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث إن كان من الأمور العلمية صدق وآمن به، وإن كان من الأمور العملية اجتهد في تنفيذه أمرا كان أو نهيا. إن كان أمرا فعل ما يستطيع، لأنه لا يستطيع أن يفعل كل المأمورات، وإن كان نهيا اجتنبه، وإن كان نهيا اجتنبه. قال: وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول صاحب المثل تفضل. هذه العبارة هي استكمال للعبارة السابقة لصاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان وصحيح الإيمان. فكانت النتيجة ماذا؟ قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا جاحدا مكذبا. وذكر هذا النموذج في تقلبات الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ما تقدم، وسيذكر في التعليق على هذا المثل ثمان نماذج أيضا ممن جرب مثل هذه التجربة ووصل في النتيجة إلى مثل هذه النتيجة. يقول الشارح رحمه الله: بمعنى يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى هي حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما، حقيقة إلى غيرهما. هنا خص علم الكلام المذموم لأنه يتحدث عن علم الكلام، وإلا فهذه نتيجة كل من حاد عن الكتاب والسنة طالبا المعرفة والحقيقة واليقين مما سواهما. وهذا مصداق ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من ترك الكتاب والسنة والاستجابة لله وللرسول فإنما يتبع هواه، ونتيجة اتباع الهوى هو هذه النتيجة، سواء كان ذلك مبنيا على شبهات وهي يدخل فيها ضمنا علم الكلام والفلسفة والتصوف وغير ذلك، أو الشهوات التي يبحث عنها الإنسان فإنه في نهايته لا يجد إلا عذاب الشك والحيرة. وهذه هذا هو العذاب العاجل. أما العذاب الآخر العاجل عند الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي بعض صور المعيشة الضنك. هذا الشك وهذا التردد وهذا الاضطراب وهذه الحيرة هي بعض صور المعيشة الضنك في هذه الحياة الدنيا التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه. وسنرى هذه اللوعة وهذه الفرقة وهذه الآلام التي تختلج في الصدور نتيجة هذا الضياع وهذه الحيرة يعبرون عنها بأنفسهم. وذلك من أجل أن نعتبر لقد كان لكم في قصصهم عبرة، نستفيد من هذه العبر ونبدأ من حيث انتهى، من حيث انتهوا، فنعتبر بمن سبق، لا أن نكون نحن عبرة لمن سيلحق، لمن سيلحق. والعجيب أن هؤلاء هم أئمة علم الكلام، وفيهم من الفطنة وفيهم من رجاحة العقول وفيهم ومن البحث عن الحقيقة أي الإخلاص والبحث عن ذلك، ومع ذلك هذه نتائجهم. ونجد من المتأخرين من يغفل هذه الجوانب وهذه التراجعات وهذه العودة والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبقون على ما بدأه القوم، يبدأون من حيث ما بدأوا وقد ينتهي بهم المطاف قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه أولئك الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالأوبة والرجوع قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. فذكر هنا بعض الصور، المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها على سبيل الترتيب وإنما ذكرها عشوائيا، ولعلنا بعد انتهاء هذه الصور نشير إلى ترتيبها الزمني، إلى ترتيب هذه الشخصيات الزمني، لأن هذا الأمر مهم جدا في مثل هذا الموقف. بدأ بابن رشد الحفيد، وهو أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد، المتوفى سنة 95 بعد 500 من الهجرة، وهو المشهور صاحب كتاب بداية المجتهد وصاحب كتاب الكشف عن مناهج الأدلة، وسمي وأطلق عليه الحفيد تمييزا له عن جده أبي الوليد، أيضا يوافقه في الاسم وفي النسبة، تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة 20 و500، المتوفى سنة 20 و500. هذا ابن رشد الحفيد من كبار الفلاسفة المنتسبين للإسلام المتأخرين، ويسمى عند الأوروبيين، اهتموا به الأوروبيون، يسمونه المعلم الثاني، لأن المعلم الأول هو أرسطو والمعلم الثاني هو ابن رشد الحفيد، لأنه أضاف الكثير إلى كلام أرسطو وحذف منه وزاد ونقص وعدل وغير في كثير من الأمور. وقد رد ابن رشد على الأشاعرة ردودا قوية ومفحمة، لكنها من منطلقات عقلية لا من منطلقات شرعية من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن أهل الحق أهل السنة يعني يستفيدون من رد أهل الباطل بعضهم على بعض، فأهل السنة يستفيدون من رد المعتزلة على الأشاعرة، ومن رد الأشاعرة على المعتزلة، ومن رد الفلاسفة على المتكلمين، ومن رد المتكلمين على الفلاسفة، لأن الباطل هذا باطل وهذا باطل، ويعني بعضها يعني يرد على بعض ويبطل بعضها بعضا. وكما قيل أصدق كلمة قالتها اليهود والنصارى ما قاله الله عز وجل عنهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وصدقوا وصدقوا، فلا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء. وكذلك هنا، وكذلك هنا. لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأن يكون حاضرا في أذهاننا أن هؤلاء الذين عدلوا عن الكتاب والسنة يجمعهم تحكيم العقل، ومع ذلك نلاحظ هذا التناقض وهذا الإبطال الأقوال بعضها ببعض. أي عقل إذن نتحاكم إليه؟ إذن إطلاق اسم العقل هي يعني إطلاقة يعني هلامية لا حقيقة لها في الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعلم بضعفنا وأعلم بقصورنا وعجزنا وعجز عقولنا، فلم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى عقولنا، إنما أنزل كتبا وأرسل رسلا من أنفسنا ليبينوا لنا هذه الكتب. فكوننا نعدل عنها ونذهب إلى أنفسنا في سبيل الوصول إلى الحق لا شك أن هذا من أعجب العجب. نعم، فهذا ابن رشد الحفيد، وتلاحظون اهتمام الأوروبيين به والغربيين لما له من أثر من أسف في الطعن في الإسلام وإبعاد الناس عن الكتاب والسنة، مع أنه كان له مواقف قوية جدا في الرد على المتكلمين وبيان كشف عوراتهم وبيان باطلهم. وكتاب تهافت التهافت هو رد على كتاب الغزالي في تهافت الفلاسفة. الكتاب الذي نقل عنه هو للرد على الغزالي حينما رجع عن الفلسفة ورد عليه في تهافت الفلاسفة، فرد عليه في تهافت التهافت الذي معنا. وابن رشد هو من الناس القائلين الذين يرى أنه لا تعارض بين الفلسفة وبين الكتاب والسنة، وقال هما صنوان بل أخوان ارتضعا من معين واحد. أين وألف في ذلك الكتاب فصل مقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، من الاتصال، ويقول أنهما صنوان، أن المنهج واحد والهدف واحد والغاية واحد واحدة والنتيجة واحدة. فهو ممن حاول واجتهد وأراد أن يجمع بين الفلسفة التي هي خلاصة يعني أفكار المتقدمين في سبيل الوصول إلى معرفة ما وراء الطبيعة. نتكلم عن الإلهيات هنا، لا نتكلم عن الفلسفة الطبيعية والفلسفة الرياضية، هذه لها ميدانها وهذه موكولة إلى عقولنا، لكن الفلسفة الإلهية أو ما يسمونه الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة الغيبيات هي التي فيها الكلام هنا. ولا يمكن أن يجتمع الحق والباطل. ونلاحظ أيضا أنه يعدل عن اسم الفلسفة إلى الحكمة، وهي في الحقيقة هذا من التضليل والتلبيس، فهي ليست من الحكمة في شيء، بل هي ضلال وبدعة. لكنه هذه عادة أهل البدع أنهم يلبسون بدعهم بعبارات ومصطلحات شرعية براقة لها معاني صحيحة، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهل يعني ذلك أنه يؤتي الفلسفة من يشاء؟ لا والله، والله لا يؤتيها إلا من نسأل الله العافية سقط من عينه سبحانه وتعالى وتركه الله إلى نفسه. وما يزعمون أنه حكمة ليس هو من حكمة في شيء، إنما الحكمة وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال قذف في روعي، يعني إلهام من الله عز وجل، أن المراد بالحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، فهم الكتاب والسنة، الفهم الذي يوصي الله سبحانه وتعالى في معرفة مراد الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة. والحكمة كما تعرفون لها معانيها الشرعية، المراد بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة، من آيات الله والحكمة، مراد بها السنة، وغيرها من المعاني المعروفة في المعنى الشرعي للحكمة. لكن هذا من باب التلبيس ويعني تزيين مناهج. نعم، هذا ابن رشد الذي يسعى جاهدا وله مواقف جيدة، وانظروا إلى كتابه في الفقه من أحسن كتب، اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو إلى وقت قريب وأظن إلى الآن مقرر في الجامعة الإسلامية، يعني من كتب الفقه المقارن المالكي الممتاز. لكنه في الباب الآخر في الجانب العقدي هو المعلم الثاني، يكفي أنه المعلم الثاني وأنه صنو لأرسطو الهالك السابق. فلكن مع ما بذله واجتهد فيه من محاولة التقريب بين الفلسفة والكتاب والسنة ما بذل من اجتهاد في تحسين الفلسفة وتزيينها والترويج لها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يخرج الحق من لسانه على خلاف منهجه كله. حياته كلها دعوة للفلسفة، لكن أبى الله إلا أن يخرج الحق على فلتات لسانه، فقال ما ذكر المصنف هنا، قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يحتج به؟ هل في أحد من غير الرسل وأتباعهم قال فيما يتعلق بالإلهيات سواء كان المتكلمين أو من الفلاسفة شيئا يحتج به؟ وهذا اعتراف على نفسه هو بأن ما يدعو إليه لا يعتد به. ونص كلامه في كتاب التهافت، تهافت التهافت، يقول: مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، وهو معنى الكلام الذي ذكر هنا. هذا ابن رشد الفيلسوف، ونموذج من هذه النماذج. أما النموذج الثاني فهو سيف الدين الآمدي، أحد تلاميذ الفخر الرازي، الذي قال، يقول عنهم الشارح: أفضل أهل زمانه، يعني في فنه طبعا ليس بإطلاق، أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 للهجرة، له كتاب في أصول الإحكام، في أصول الأحكام، في أصول الفقه، وهو رأس في الجدل والمناظرة، وقد تبع شيخه الرازي في خلط علم الكلام الأشعري بالاعتزاليات وبالفلسفة، طعنوا في ديانته وفي صلاته. ولو قصة يقول الحافظ بن حجر، ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان نقلا عن الذهبي بخط يده رحمه الله تعالى، أنهم اختبروه في صلاته أنه لا يصلي، فوضعوا على رجله حبر لكي يتأكدوا أن الرجل توضى ولا لا، فبقيت ثلاثة أيام لم يغسل رجله، نسأل الله العافية والسلام. على كل هذا لا يهمنا، مع أن لا شك أن علم الكلام يؤدي إلى ضعف الإيمان القلبي وضعف العبادة ما لا يعني، وهذه حقيقة. على كل هذا الأمر الله أعلم به. على كل هنا يعني إشارة فقط إلى يعني معروف أن الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال إنما خص هذا الكتاب، لماذا؟ في الرواة، رواة الحديث، فما دخل رأس الكلام هذا سيف الدين الآمدي في هذا الموضوع؟ وكذلك الحافظ بن حجر لما جاء في لسان الميزان أيضا ترجم له، وترجم لشيخه الفخر الرازي أيضا في هذين الكتابين. يقول ابن السبكي وهو من المتعصبة لهما، قال: إنما ذكرهما الذهبي وجاء من بعدهم ابن حجر كذلك تبعا له لبيان بدعهم وبيان حالهم وضلالتهم، بدعهم وضلالهم، لشهرتهم ولبيان ما عندهم من الضلال والبدع، وإلا فلا علاقة لهم بالرواية أصلا، لأنهم لا يرفعون بذلك رأسا، وهم من أجهل الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المحرومين في ذلك. ولكن ذكر في هذين الكتابين لبيان حالهما. على كل هذا الآمدي انتهى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أفضل أهل زمانه، واقف من المسائل الكبار حائر في هذا الموضوع. نعم، يعني من الأمور يعني التنبيه عليها كلام الأرناؤوط عفى الله عنه وعنه في ترجمته، يقول يعني في الدفاع عنه أنه حسده بعض الفقهاء فطردوه، والحقيقة أنه طرد نتيجة لسوء معتقده ومذهبه وما كان يدعو إليه من هذه المذاهب السوء الكلامية التي أشرنا إليها. على كل ذكر الآمدي، وهو الصورة الثانية، الصورة الثالثة الغزالي رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وهذا مر الكلام عليه الغزالي رحمه الله تعالى وتجاربه، مر الكلام عليه بما يغني عن الإعادة. نعم. هذا النموذج الرابع وهو الإمام الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الخطيب الرازي أو الملقب بالفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب تفسير كبير معروف ومشهور ومطبوع. يقول في كتابه الذي صنفه في أحسان اللذات هذه الأبيات التي تبين الحيرة والقلق والشك الذي وصل إليه وأن سعيه في طلب المعرفة عن طريق علم الكلام والأدلة العقلية أنه يؤدي إلى أذى ووبال كما قال في أبياته. يقول نهاية إقدام العقول عقاله. طبعا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ذكرنا هو يسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية بخطيب الري، والرازي نسبة إلى الري، والري يقال هي من بلاد فارس يقال إنها طهران الآن، والنسبة إليها الرازي على غير قياس، على غير القياس زيادة الزائد. نعم. فعلى كل الرازي هو من المنظرين لمذهب الأشاعرة المتأخر، خالف المتقدمين في أصول كثيرة جدا، وهو ممن خلط المذهب الأشعري بالمذهب الاعتزالي وبعض القضايا الفلسفية، وجاء الأمدي من بعده وهو تلميذه فيعني سار على هذا المسلك الذي قال به الرازي. ماذا يقول الرازي؟ الرازي توفي سنة 606 للهجرة، يعني هذه نحتاجها في معرفة ترتيب هؤلاء الأعلام. يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. وهنا كأنه يشير إلى كتاب شيخه الشهرستاني الذي سبق وسيأتي الكلام عليه، وهو نهاية الإقدام في علم الكلام، ويأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. فيقول إن مؤلفات أشياخنا وكتبهم التي ألفوها، لأن قال الشهرستاني في تأليف كتابه نهاية الإقدام يقول رأيت الناس في شك وفي حيرة وفي اضطراب، فأردت أن أؤلف لهم كتابا يصحح لهم المعتقد ويصحح لهم المنهج والمعرفة ويخرجهم من عذاب الشك والحيرة الذي يعيشون. هذه نتيجة هذا الكتاب. فيقول الرازي نهاية إقدام العقول عقال، يعني تحدث الإنسان وتكبله، وغاية سعي العالمين ضلال. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهي القضايا العلمية وعملوا الصالحات القضايا العملية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله يا أخوان هذه السورة منهج حياة، هذه السورة مع قلة آياتها وأحرفها وكلماتها هي منهج للحياة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. لكن أن يترك كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن الحق من غيره هذه الله المستعان. نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، أرواحنا في وحشة من جسومنا. هناك نفرة بين الجسد وبين الروح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر للجسد القدر الكوني والنواميس الكونية يسير عليها، وقدر للروح النواميس الشرعية القدر الشرعي الديني. فإذا قام الإنسان بجسده وروحه على شرع الله الكوني والقدري استقامت حياته واطمأن نفسه وكانت حياته طيبة. لكن حينما يترك القدر الشرعي الديني الأمري وتشغل الروح بغيره يحصل هذا الانفصام النكد بين الروح والجسد، وهذا هو القائم الآن بالحضارة، ما يسمى بالحضارة الغربية هي قائمة على هذا الانفصام. نعم خدموا الجسد لا شك في ذلك، لكن الروح في تيه وضلال وضياع وقلق واضطراب. وانظر إلى المصحات النفسية، وانظر إلى المخدرات، وانظر إلى التيارات الجديدة التي يعني يزهقون من حياته فيهيمون أحيانا في الغابات وفي الصحاري بحثا عن المنقذ لهذه الوحشة التي يصفها الرازي هنا. هذا لما قصرنا في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نجد من شبابنا من يعيش هذا الضياع. انظر إلى هذه المظاهر التي لا يقبلها عقل ولا فطرة فضلا عن دين، وما نراه من شبابنا في ملابسهم، في قصاتهم، في سلوكهم، في حركاتهم. لماذا؟ لأنهم يعيشون هذه الوحشة، انفصام بين ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه وبين ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به فتركوا. لماذا انتشار هذه المخدرات الآن بين أوساط الشباب؟ يعني في إحصائية قليلة قريبا بالأمس الذي دخل إلى الأردن من حدود سوريا أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجو، إحصائية بسيطة جدا. لماذا يلجؤون إلى مثل هذه الأمور؟ ليرتاح الإنسان من نفسه مما يعيشه. انظروا إلى المصحات النفسية الآن، المستشفى كان في الأول كان عند المستشفى واحد معروف، الآن في كل منطقة مستشفيات وتغص بروادها، والعيادات النفسية صارت الآن تنافس عيادات التجميل، وانتشار عيادات التجميل هي نتيجة أيضا لهذا الخلل الذي نعيشه حقيقة. وللأسف أن الشباب أكثر زبائن وزوار لعيادات التجميل من الفتيات. لماذا؟ هذه نتائج يعني يجب أن نضع تحتها خطوط حمراء وعلامات استفهام كبيرة جدا. وهذا معناه الرازي في قوله وأرواحنا في وحشة من جسومنا، فيه خلل جسوم ما شاء الله، النعمة والرغد كل الملذات والنعم، لكن أين غذاء الروح؟ مع أنه بين أيدينا والحمد لله في أيدينا، لكننا قصرنا في فقهه والعمل به في أنفسنا وأبنائنا، وقصرنا في تقديمه للبشرية التائهة الضائعة لإنقاذه من النار. فأصبح الإنسان اليوم، الإنسان ونحن نتكلم عن الإنسان والإنسانية، الإنسان في أمس الحاجة إلى حمايته من الإنسان، بس في حمايته من الإنسان. ما أهلك الإنسان إلا الإنسان، وهذه العقول كلها في تدمير الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وبال. النتيجة ماذا الذي نحصل؟ وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. هذا الذي يعني الرازي رحمه الله تعالى كم له من الزهوق كتاب التفسير، وذكرنا قصته التي لما مرت عليهم مرة على العجوز التي وكانت في الطريق ومادة رجليه، فقال ومعه أبها وموكبه من تلامذة الناس الرازل، شخصية ليست في الهينة. قالوا إليك عن الشيخ، ما تعرفين هذا؟ قلت منه؟ قالوا هذا الرازي الذي دلل على وجود الله بألف دليل. قالت والله لو لم يكن في رأسه ألف شبهة لم احتاج إلى ألف دليل على الله عز وجل، لكنها الشبهة التي ملأت رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة نتيجة البعد عن الكتاب والسنة، عن الوحي المعصوم. يبني ويهدم، يبني ويهدم، ويبني ويهدم. ولذلك قالوا عن كتاب التفسير فيه كل شيء إلا التفسير، وهو خريج ومبرز في موضوع إثارة الشبهات. أما في الرد عليها فأحيانا قد يرد ردا جيدا، وأحيانا ردا ضعيفا، وأحيانا يتوقع ويحيد، يعجز يثير الشبهة ويحيد عن جوابها، بل يعجز عن جوابها. فالحمد لله. قال فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وهذه عبرة والله يا أخوة. الله أكبر. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. عبرة، عبرة. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال في مكان لا نفس. الله أكبر، الله أكبر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لكن أين المعتدل؟ أين المعتدل؟ الله أكبر. فعلى كل هذه يعني الأبيات من قلب صافي يبين حقيقة تجربته ومرارتها، يعود في آخر حياته في آخر المطاف إلى ما زهدنا فيه ونزهد فيه الآن للأسف، إلى المنبع الصافي المعين الذي لا ينظر الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، إلى الكتاب والسنة. وهذه ليست يا أخوان كلمة تقال فقط، إنما هي حقيقة. للأسف الآن عندنا من يلتفتون يمنة ويسرى بعد المدارس الحديثة والفتاح الإعلامي وكثرة الشبهات عليهم، ومن يطعن في المنهج السلفي ويتكلمون يقول المنهج السلفي منهج قاصر، منهج تقليدي، منهج هذه ترى هي شبهات الغزالي وشبهات الرازي وشبهات الذين تنكبوا عن الكتاب والسنة والأثر بحثا عن الحق، وهذه مآلات. فهناك للأسف من أبنائنا ومن بني جلدتنا ومن من يعيش بين ظهرانينا الآن من عندهم نتيجة هذا الانفتاح الإعلامي وسماع الحوارات والشبه التي ملأت الفضاء السماء والأرض فبدأت تؤثر فيه طلبة علم كبار، بدأوا يتنكبون للنعمة المتاهة لما أنعم الله عليهم من بيان الصراط المستقيم. هؤلاء ما كانوا عرفوا هذه الطرق حتى يسمع، لكن اللهم استعان. نعم، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فهو ممن جمع المنهجين، منهج الكلامي والفلسفي، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ما لم يجد الشفاء الذي كان يبحث عنه، كما قال شيخه الغزالي قال وجدت علم الكلام يفي بمقصودي لكنه لم يفي بمقصودي أنا، لم يشفي غليلي، لم يوصلني إلى اليقين إلى الحقيقة. قال ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. الآن لكن الحمد لله قد قيل لك ذلك من أول وهلة، قد نصحك نبيك صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بك، بل قبل ذلك ربك سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكننا تنكبنا ذلك بالكل وتنكبوا ذلك بحثا عن، لكن في الأخير يقول ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. نعم صدق، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. صدق، لأن العقيدة قائمة على نفي وإثبات. التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. في الصفات لا إله، في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنزيه وإثبات وإثبات، وهي واضحة في القرآن بكل يسر وبكل سهولة وبكل وضوح وبكل بيان. فنتنكبها ونبحث عن طريق يوصل إلى الحق من غير مختلف. فيا أخوان والله فيها من العبر ما يفرح. الله الله يقول ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. يقولون يقول 2+2 عند الرياضي تساوي 4، عند الفيلسوف تساوي 6+2. نعم يقول أقرأ في القرآن أقرب الطرق طرق في الإثبات في النفس واضحة جلية ما تبي شيء. وكذلك نعم نعم. وهذا النموذج وهو الشهرستاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، الذي قال عنه الرازي نهاية إقدام العقول عقال. نعم يقول في بدايته في كتاب بداية نهاية الإقدام، يقول لما وجدت الناس في حيرة وضلال وشكوك ورأيتم محتاجين إلى علم صحيح وعقيدة صحيحة ألفت هذا الكتاب. لكن هذه النتيجة. ها؟ قال يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، المدارس الكلامية والفلسفية حتى تهم بأنه كان إسماعيليا باطنيا رافضيا والله أعلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم بحثا عن الحقيقة، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم إلا الحيرة والشيء. نسأل الله العافية والسلام. نعم الشيخ الثاني توفي 548. نعم 548. يقول وهذا نموذج آخر أبو المعالي الجويني الإمام الفقيه الشافعي المشهور المعروف، يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. لو عرفت النتيجة هذه ما اشتغلت. لكن انظر يقول وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه، خليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه. الإمام الشافعي رحمه الله ينهى عن الكلام، أبو يوسف ينهى عن الكلام، الأئمة السلف كلهم يا مسلمون احذروا علم الكلام. قالوا لا، خلنا نشوف حب الاستطلاع كما يقولون بعض الشباب اليوم. هذه هي النتيجة. يقول خط البحر الخضم، لأنها مخاطرة بدينك يا أخي، مخاطرة بدينك، ما يدري الإنسان متى يموت، قد يفجأه الأجل وهو في مرحلة الشك من أجل الوصول إلى اليقين الذي المزعوم. نسأل الله العافية والسلام. وخليت أهل الإسلام وعلومه، دليل على ماذا؟ هذا اعتراف بأن الفلسفة والكلام ليس من علوم المسلمين، دليل واضح جدا من خبير. خليتهم كلها، تركها وراء ظهره. خليت أهل الإسلام وعلومه، ودخلت في الذي نهوني عنه، قالوا احذر البدع، احذر علم الكلام، احذر الفلسفة، احذر أن تجعل أن تتخذ هذا القرآن مهجورا، احذر. قال عصيتهم كلهم، فدخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويل. الآن إن لم، والحمد لله أن الله امتن عليه في آخر حياته بالرجوع، قال وها أنا أموت على عقيدة أمي. الله، هذا الإمام المؤلف الكبير الآن يتمنى أن يموت على الفطرة، على عقيدة أمه، أو قال على عقيدة عجائز نيشابور، وهو صاحب كتاب الشامل، كتاب ضخم في العقيدة، لكن عقيدة الضلال والعياذ بالله، عقيدة الشبهات، عقيدة مبنية على علم الكلام، وصاحب كتاب الإرشاد. أي إرشاد هذا؟ وهو في آخر حياته يتمنى أن يموت لا يعرف شيئا من هذا كله، يمسح، يموت على الفطرة، على عقيدة الصبيان والعجائز، تعرف أن الله ربها وخالقها ومعبودها بس، ولا تعرف. طبعا وشتان بين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شتان بين عقيدة هؤلاء العجائز وهم إن شاء الله إلى على الفطرة وإلى الجنة، وبين عقيدة العلماء الراسخين الذين عرفوا الله حق معرفة سبحانه وتعالى. وازدادوا خشية وعبادة لله سبحانه وتعالى، لكنه الآن يريد الحق الأدنى، الحد الأدنى من النجاة فقط. كل تلك العلوم وما يعني سطره واعتقده هذه كلها الآن يتبرأ منها. وللأسف إن هذه الكتب الآن مقررة في الجامعات الإسلامية وفي هذه، وتدرس على أساس أنها في العقيدة، وصاحبها يتبرأ منها. أين يذهب بالعقول؟ وتعرفون أن له قصة لهذه العودة والأوبة. طبعا بعد هذا ألف كتابة رسالة نظامية، وقد ألفها لنظام الملك وزير السلاجقة، وكان يعني يريد يتشبث بمذهب السلف، لكنه أيضا ما يعرف مذهب السلف لأن عمره كان ضاع، وبنها طبعا على مذهب التفويض بمعناها الشامل للكيفيات والمعاني في الصفات. طبعا هناك قصة للرجوع للجويني رحمه الله تعالى، أو يعني صح التعبير هي وخزة ضمير للفطرة جعلته يتراجع، وهي قصته لما كان خطيبا يهز المنبر يوم الجمعة، يقول بأن الله خلق كان ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان، ينفي بذلك صفة العلو لله عز وجل، فيقوم ذلك الرجل العادي الفطري، تقول يا إمام أخبرنا عن الشعور والوجدان الذي نجده في نفوسنا، وهو أبو جعفر الهمدان، أن كل إنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه فطرة يتوجه إلى العلو، يرفع يديه ونظر إلى السماء، يا رب، ما يلتفت يمنة أو يسرة، أو هذه الفطرة التي جبل الناس عليها على ماذا؟ في إيش؟ في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. أين نذهب عنها؟ كيف نتخلص منها؟ ما يعرف لا علم كلام، ولا يعرفون شبهات، ولا يعرفون أبدا إنسان، أي إنسان يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه بفطرته، ما يتوجه إلا إلى العلو. فضرب على رأسه وقال حيرني الهمدان حيرني الهمدان. صحيح هذه ما هي مبنية على أدلة ولا على فطرة مغروزة في 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 في, 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 في بني البشر. فكانت كما يقولون يقبل ضمير أو وخزة في الضمير، بعدها تراجع وعرف أنه في واد سحيق نهاية الهاوية والعياذ بالله إن لم يتراجع ورجع رحمه. هؤلاء أئمتهم، أئمة الكلام كلهم يحذرون ويتراجعون وينصحون، ومع ذلك أعوذ بالله أم على قلوب أقفالها. صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله اللهم لا شمس هذه النهايه. هذا الشمس الدين الخسر شاهد وهو من تلاميذ الرازي، من تلاميذ الرازي توفي سنه 650، وله كتاب مختصر المقالات لابن سينا. يعني نسال الله العافيه اخوان، اضاعتهم هذه الفلسفه وهذا الكلام. فلما قابل احد الناس يعني اعترف بما يعاني، فقال ما تعتقد؟ أنت إيش تعتقد؟ لماذا؟ لأن هذه العلوم كلها تؤدي إلى الشك، كل شيء تبني على دليل عقلي تنقضها بالدليل العقلي، فيبقى في الإنسان في إيش؟ في حيرة. قال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. ما يعتقد؟ ما يعتقد المسلمون أن في الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان برسوله وإنا. قال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، منشرح الصدر موقن بذلك ولا تقليد؟ أو كما قال، قال نعم منشرح الصدر، نعم أخبرني الله وأخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا مؤمن بما أخبرني الله وأخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم، موقن بذلك يقينا جازما، ما عندي شك الحمد لله. قال اشكر الله على هذه النعمة، أنت في نعمة والله، والله صدق أننا في نعمة والحمد لله، ونسأل الله الثبات على الحق. أي والله اشكر الله على هذه النعمة، أنت في نعمة ليس فيها أحد غيرك. هذا اليقين وهذه الطمأنينة وهذا يعني الإيمان الراسخ في القلوب. نعمة والله يا أخوان، كما قال ابن المبارك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدنا عليه بالسيف. هذه النعمة نعمة لا تشترى بمال ولا تشترى ب يعني تحصل بسكن القصور ولا ركوب الفارح ولا غير ذلك، لا والله. وهذه هي السعادة وهذه هي الجنة العاجلة في هذه الدنيا قبل العاجلة. قال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. نسأل الله العافية والسلامة. وهو إمامة عالم من العلماء كبار من الأصوليين من أصول الفقه فيها. لكن اشكر الله على هذه، فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى قل الحجر. والآخر يقول أنا ما عندي شيء يقين إلا أن الممكن مفتقر إلى غيره. هذا الذي أتيقن أن الممكن، طبعا من مصطلحات المتكلمين والفلاسفة ما نجد، أن الممكن مفتقر إلى غيره، والافتقار أمر عدمي أيضا. أنا والله لا أعلم شيء. يا أخوان حديدة محركات القلوب إلى الله عز وجل استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. ونعم الله علينا يا إخوان ليست هي نعمة الصحة والقوة والبدن والسمع والبصر، وهذه من النعم الكبيرة، لكن والله إن نعمة الهداية إنها أكبر من هذه النعم كلها. الهداية للكتاب والسنة، الهداية للصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. والمحروم والله من حرم هذا المنهج وهذا الصراط. فنحن والله في نعمة لا تقدر بقدر ولا تزن بثمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فاستشعار النعمة هو مما يحرك القلب إلى الله عز وجل، فيقوم العبد بشكرها لله عز وجل ويجتهد في التشبث بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك. الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني ناظر التعبيرات التي يعني غاية الاجتهاد في التثبت بهذا. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج، الواحد بيديه أسنان حتى بأسنانه يستمسك بها. ونلاحظ تفلس الناس، لا أقول الناس العامة والدهمة، بل من يشار إليهم بالبنان من طلبة العلم وغيره، صلى الله عليه وسلم. أي والله، اللهم صل وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام كثير بنا، وخاصة في مثل هذه الأعصار، أعصار الفتن المدلهمة. فالأمر والله يا أخوان والله جد خطير، والله المستعان. نعم. هذا النموذج آخر، هذا النموذج ابن أبي الحديد الشيخ الرافعي الصارح شارح نهج البلاغة، المنسوب كذبا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد هذا كان حظيا عند ابن العلقمي الرافضي الذي الخائن الذي خان المسلمين لما استنصحه الخليفة، وكان سببا في إسقاط بغداد، وهذا ديدن الرافضة في كل زمان ومكان، الخيانة والغدر، ومستعدون للتعاون مع الشيطان ضد أهل السنة ضد المسلمين. هذا ابن أبي الحبيب يقول، توفي سنة 655 الهجرة، يقول: فيك يا أولوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا على السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. المتكلمين والفلاسفة يقول إن الله يعرف بالنظر، أول واجب على المكلف ما هو؟ النظر، أو الشك أو القصد إلى النظر. يقول: فلح الله، يدعو عليه، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، عاجز. هذا اعتراف بعجزه، إن هذا أمر خارج عن قوة البشر. نعم. الخونجي في النون لا بالفاء، الخونجي عند موته. هذا النموذج آخر. الخونجي هذا هو صاحب كتاب كشف الأسرار في غوامض الأفكار في المنطق، توفي سنة 46 600 الهجرة، لو ترجم التسير على من نبلاء. يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. هذا نموذج من النماذج. والافتقار وصف سلبي عدم، أموت وما عرفت شيئا، وما عرفت شيئا، هذه النتيجة والنهاية. وقال آخر: أضع الملحفة، الملحفة على وجهي. هذا نموذج لا يحتاج إلى تعليق، نسأل الله العافية. هذا الآخر هو محمد بن سالم بن واصل الحموي، ذكره الحافظ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرب، نسب له هذه المقولة، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هنا حينما قال الشهر الثاني: لقد طفت لعمري، لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. عرضه الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ورد عليه فقال: لقد أهملت الطواف بمعهد الرسول من لاقاه من كل عالم، لقد أهملت الطواف بمعهد الرسول من ومن لاقاه من كل عالم، فمن حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يعني من سلك هذا المسلك ترى لا يحار ولا يقرأ سن النادم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.